الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي فيما وضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه والفهم. كيف يعرف طالب العلم هل هذا التقسيم صحيح أو ليس بصحيح؟ التقسيمات أيا كانت هذه التقسيمات، سواء كانت لأمور عقلية أو أمور محسوسة، فإنها لا بد أن تكون مبنية على أمرين. أي تقسيم حتى يكون صحيحا فإنه لا بد أن يكون مبنيا على أمرين، أحدهما أن يكون التقسيم في نفسه صحيحا، وذلك بأن تكون القسمة في جنس معين أو نوع معين ذات علاقة. فلو جاء إنسان وقال: الناس في المسجد إما إنسان وإما جماد، هذا تقسيم ما له علاقة، تربط أحد النوعين بالآخر. الشرط الثاني أن يكون هذا التقسيم منضبطا، فإذا لم يكن التقسيم منضبطا فإنه يرجع إلى فساد في أحد الأمرين: إما فساد في السبر، وإما فساد في التقسيم. والسبر هو الجمع. إذن أي تقسيم لا بد له من أمرين، أحدهما أن يكون هذا التقسيم في نفسه صحيحا، والثاني أن يكون منضبطا. فلو قال لنا قائل: الناس في هذا الدرس ثلاثة أقسام، فنحن نطالبه الآن بأن يبين لنا في تقسيم الثلاثي هذا العلاقة بين الأقسام، ونطالبه بالفرق الدقيق. والأصوليون رحمهم الله يقسمون الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فإذا أردنا أن ننظر في واقع الأمر إلى الكلام، هل الكلام في نفسه منقسم إلى حقيقة ومجاز، أي أنهما شيئان؟ هذا السؤال الأول الذي هو على الضابط الأول. السؤال الثاني: ما هو الضابط الدقيق للفصل بين الحقيقة والمجاز؟ صح؟ وعلى هذا نقول إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اختلف فيه العلماء المتأخرون إلى قوله. القول الأول وهو قول عامة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام وأهل المنطق والفلسفة، يقولون إن الكلام منقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز. وقال بهذا القول كثير من المتفقهة والأصوليين أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. والقول الثاني أنه لا يصح هذا التقسيم، وهذا القول ممن قاله وانتصر له الإسفرائيني من أئمة الشافعية، وابن خويزمنداد من أئمة المالكية، وابن تيمية الإمام وتلميذه ابن القيم في كلام لهما قيم، والشنقيطي من المتأخرين. ثم هؤلاء الذين منعوا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، منهم من منع المجاز، منهم من منع أن يكون الكلام منقسما إلى حقيقة ومجاز، ومنهم من منع أن يكون في كلام الله ورسوله هذا التقسيم، ومنهم من منع أن يكون هذا التقسيم صحيحا في آيات وأحاديث الصفات. نريد الآن أن ننظر إلى قول السلف لنعرف إلى هذا التقسيم، لنتعرف على هذا التقسيم وهل هو صحيح أو لا. هل تكلم السلف بأن هذا حقيقة وهذا مجاز؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد نقلت قوله في كتابنا الإمتاع، أنه لم يعرف السلف هذا التقسيم. إذن الصحابة والتابعين وتابعيهم 3 قرون ما عرفوا هذا التقسيم، ولا وجد كلمة المجاز عندهم على أنه موازن لكلمة الحقيقة. إنما وجد كلمة المجاز عند اللغوي الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، وفي كلام الإمام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حينما قال في مناظراته مع المعتزلة: هذا من مجاز اللغة، وهما يعنيان أي مما يجوز في اللغة، ولا يعنيان أن المجاز قسيم الحقيقة، وفرق بين المعنى اللغوي وبين التقسيم الثنائي. فالمعنى اللغوي أي مما يجوز في اللغة، كقول القائل: يجوز في اللغة تقديم المفعول على الفاعل، فتقول: هذا يجوز في اللغة، يمكن أن تعبر بكلمة يجوز، هذا من مجاز اللغة، أي مما جاء في اللغة
جوازه. وهؤلاء الأئمة القول الفصل الذي استدلوا به إلى أن هذا التقسيم لا يصح ليس فقط لكون السلف لم ينطقوا به، فهذا التقسيمات المبتدعة ممكن ردها بقول إن السلف لم يقولوا بهذه التقسيمات، ولكن هذا وحده غير كاف، لأن التقسيمات قد تكون منطقية عقلية فلا بأس بها إذا لم تعارض الكتاب والسنة، لأننا لم نشترط في وضعنا للتقسيمات أن يكون السلف أو الكلام أو الحديث أو الآيات قد دلت عليه، ما اشترطنا هذا، اشترطنا شرطين. فلو جاء الناس وقالوا إن علماء القراءة قسموا القراءة إلى ثلاثة أقسام: متواتر وآحاد وشاذ، ما نجي نقول السلف ما قسموا هذا التقسيم، هذا مبتدع نرده، لأن التقسيم في حد ذاته لا يراد منه التقرب إلى الله عز وجل. فإذا التقسيمات أي تقسيم كان، حينما نرد هذا التقسيم إذا كان يؤدي إلى باطل، أولا نقول إن هذا التقسيم لم يعرف في كلام السلف، وهذا يجعل عند الإنسان علامة استفهام وتعجب. وجد في كلامهم الخبر والأمر، خبر والإنشاء، ها؟ يوجد هذا في كلام الله ورسوله وفي كلام من سلف، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء كما مر معنا في الدرس الماضي. ولم يوجد في كلام السلف فضلا عن الكتاب والسنة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولكننا نقول بغض النظر عن كونه لم يثبت، نحن نقول لكم حينما قسمتم الكلام إلى حقيقة ومجاز فلا بد أن يكون هذا التقسيم في نفسه صحيحا. والآن هل هذا التقسيم في نفسه صحيح؟ هل عند العرب أو العجم، في بعضكم من يعرف اللغة الإنجليزية ولا ما فيه؟ من يعرف الإنجليزية؟ طيب، هل في مجاز في اللغة الإنجليزية؟ طيب، في مجاز في اللغة الإنجليزية؟ إيش؟ يعني كلام عندهم قسمين، حقيقة ومجاز؟ لا، يوجد عندهم استعارة، تشبيه، كناية، ما في عندهم مجاز، ولا بالفارسية وأنا أعرف الفارسية، ولا بالبشتو وأنا أعرف البشتو، ولا بالتركية وأنا أفهم التركية، ولا بأي لغة في تقسيم اسمه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. لماذا؟ تدرون لماذا؟ لأن لما تقسم الشيء إلى حقيقة ومجاز معناها أن العرب أو الذين وضعوا اللغة جلسوا معا قالوا هذه صفراء حطينا، هذه حمراء حطينا، هذا حقيقة هذا مجاز، هذا حقيقة هذا مجاز. متى حصل هذا؟ وهذا يجعلنا نرجع إلى أصل المسألة، هل اللغات وضعية أم اللغات اصطلاحية؟ أم اللغات إلهامية؟ طبعا من قال بأن اللغات وضعية اصطلاحية هذا قول خطأ، لأن الله عز وجل يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. من الذي خالف في الألوان؟ من؟ إذن هو الذي خالف في الألسن مو بند. ولذلك أكبر دليل على أن اللغات ليست وضعية ولا اصطلاحية مطلقا ما جاء في كتاب الله عز وجل: علم آدم الأسماء كلها. الله علم، إذن ما هي وضعية، إذن هي إلهامية، اللغات إلهامية. ولكن لا يمنع من قولنا إلهامية أن تكون هناك كلمات اصطلاحية اصطلح عليها الناس، مثل اليوم الناس اصطلحوا على كلمات أعجمية وأعربوها ودخلوها بالقوة للغة العربية، صيروها عربية. ها؟ هذا موجود ولا ينكر، لكن أن تكون هناك لغة بالكامل من وضع البشر هذا لا وجود له أصلا، إنما اللغات إلهامية. فهذا التقسيم لا يصح في نفسه. ثم يقال لهم إنكم إذا قسمتم الكلام إلى حقيقة ومجاز ولم تستطيعوا أن توجدوا لنا في واقع الأمر قسمة صحيحة، فنريد منكم ضابطا عقليا صحيح. لما قسم علماء التوحيد التوحيد إلى ثلاث أقسام، وضعوا ضوابط، قالوا ما يتعلق بأفعال الرب ففي توحيد الربوبية، ما يتعلق بأفعال العبد ففي توحيد، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ففي توحيد. وضعوا ضوابط. ما هو الضابط في تقسيمكم للكلام إلى حقيقة ومجاز؟ فوضعوا لنا ضوابط. قال بعضهم، وهذا يدلنا على أن اختلافهم فيما بينهم في تعريفهم للمجاز والحقيقة دليل على عدم وجود ضابط مستقيم. اختلافهم فيما بينهم في تعريف الحقيقة والمجاز دليل على أنهم فيما بينهم ليسوا متفقين، إذن ما في ضابط مستقيم. فمنهم من قال الحقيقة هو ما فهم من اللفظ من أول وهلة، والمجاز ما فهم من اللفظ من الوهلة الثانية. أحمد، إيش فهمت؟ إيش فهمت؟ طيب ليش قلت نعم؟ ها؟ استجابة. كيف عرفت أني أقصدك؟ بناء على شيء موجود في ذهنه، وهو أن اسمه أحمد فقال نعم. طيب كلمة أحمد الآن حقيقة ولا مجاز؟ هو الآن ما فهم من أحمد أني أقصده إلا بشيء موجود في ذهني، وإلا اللي اسمه غير أحمد ما فهم هذا الكلام أني أنا أقصده. ما في ضابط. إذن لما أنا أقول جاء حقيقة ولا مجاز؟ لذلك الآن ما يوجد ضابط. طيب غيرهم غيروا اللفظ، قالوا الحقيقة، انتبه، ما دل على معنى بغير وجود قرينة، واللفظ ما دل على معنى لوجود قرينة. هذا تعريف ثاني. قلنا لهم ماذا تقصدون بالقرينة؟ أمامكم ثلاث خيارات. الخيار الأول أنكم تقصدون بالخيارات، أنكم تقصدون بالقرائن، القرائن قرينة الاستعمال. إذا كان المقصود بالقرائن قرينة الاستعمال فلا يوجد كلمة يفهم منها المراد إلا بقرينة. لما أنا أقول جاء ما راح تفهمون شيء إلا إذا قلت جاء الطائر. فهمتم ولا ما فهمتم؟ لا ما فهمتم. شو الطائر اللي جاء؟ إذن نحتاج إلى قرينة أخرى. جاء الطائر الأزرق. طيب طائر الأزرق كثير بعد، نحتاج إلى قرينة ثانية. إذن ما في ضابط. إذا قالوا قرينة الاستعمال، قرينة الاستعمال ممكن تكون بيني وبينك شيء وبيني وبين الآخر شيء آخر. فأنا لما أقول أحمد هو يفهم أني أقصده، وأنت ما فهمت أني أقصده، إذن قرائن الاستعمالية أيضا مختلفة. أنا لما أقول عيش في دبي غير لما أقول عيش في مكة، قرائن الاستعمالية مختلفة. فانطلقوا إلى الخيار الثاني، قالوا نحتاج إلى القرائن المعنوية، إلى القرائن المعنوية، نقول إن القرائن المعنوية أيضا تختلف من شخص لآخر بحسب علم الرجل بالكلام وتوسعه في استعمالات الألفاظ، فهذا غير منضبط بعد، غير منضبط. قالوا إذن ننتقل إلى القرينة اللفظية، هذا الخيار الثالث. قلنا تنتقلون إلى القرينة اللفظية، القرائن اللفظية إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. إن كانت منفصلة، إن كانت منفصلة فإذا الكلام لا يتم حتى يأتي، ومعلوم أن كلام العرب مفيد بدون القرائن والكلمات الأخرى البعيدة. وإذا قالوا لا المقصود القرائن المتصلة، قلنا القرائن المتصلة تغير معنى كل كلمة بحسب اتصال القرينة لها. لما أنا أقول جاء زيد، يتبادر إلى ذهنكم أنه جاء على قدمه، فإن قلت جاء زيد راكبا تغير المعنى ولا لا بحسب القرينة الآن. قالوا بعدين معاكم نقسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة ما لا يجوز نفيه، ما لا يجوز نفيها، والمجاز سبقوك يا إمام المسجد. قالوا المجاز ما يجوز نفيه، قلنا هذه أطم من التي قبلها. ليش؟ هل يصح لمسلم أن ينفي شيئا ثابتا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مثلا هم يقولون من المجاز قول الله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز، إذن معناه يجوز نفي الجدار لا يريد أن ينقض. الله أكبر، ربنا يقول يريد أن ينقض وأنت تقول لا يريد أن ينقض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال عن أحد جبل يحبنا، ها يحبنا، هم يقولون الجبل لا يحب، الرسول يقول يحب وهم يقولون لا يحب، هذا مجاز. هل يمكن لمسلم أن ينفي شيئا أثبته الله ورسوله؟ فإن قالوا هذا على وجه خلاف العادة إنما علم، انتبهوا الآن، إنما علم بخرق العادة. ونحن نقصد بالمجاز ما يجوز نفيه. إذا قال الرجل رأيت أسدا يخطب، يمكن لسامعه أن يقول أنت تكذب، أنت ما رأيت أسدا يخطب، أنت رأيت شجاعا يخطب. ها؟ هذا يبغى الطراق على وجهه، تقول له طيب يا أخي كيف أنا بسميه أسد، تعال هواك. على كل حال، الذين يقولون بأن المجاز كما يقول ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة في روضة الناظر يقول فمن أثبت هذا، يعني واسأل القرية يعني أهل القرية، جدارا يريد أن ينقض يعني يقرب أن ينقض، قال فمن أثبت هذا ثم كابر ثم أنكر المجاز فقد كابر. نقول ليس هذه مكابرة، لأن المكابرة ليس في اللفظ، انتبهوا، ترى نحن لا نكابر في الألفاظ التي تسمونها استعارة تسمونها تشبيه، إنما نحن نمنع التقسيم. لماذا نمنع التقسيم؟ هنا يرد سؤال، لماذا ابن القيم سماه طاغوتا؟ هو في كتابه الصواعق المرسلة كم طاغوت ذكر؟ خمس طواغيت، أحسنت. من الطواغيت قال المجاز. ليش؟ احنا نريد ان نسال انفسنا لماذا، لماذا تقسيم الكلام الى حقيقه مجاز سماه طاغوتا؟ انا ساذكر لكم مثالا واحدا فقط ولا ازيد. اخف الناس في نظر الناس بدعه الكلابيه، الذين قالوا نثبت كل ما جاء في الكتاب والسنة إلا أننا نقول أن باب أفعال الله هذه مجازات، كل ما جاء فعل لله يفسرون ذلك بالمفعول، يفسرون ذلك بإيش؟ بالمفعول، أو بالإرادة الأزلية، أو بالعلم الأزلي، أو بالسمع الأزلي، أو بالبصر الأزلي. تأمل الآن كيف أن المجاز طاغوت فعلا. فجاء من الأشعرية المتأخرين وغيرهم قالوا أنتم تقولون باب الأفعال مجاز، نحن نقول باب الأفعال والصفات الخبرية مجازات. لماذا؟ لأن فيها تشبيها، زودوا شوي. قالوا لا ما يصير، مو مجاز. قال مو على كيفكم، أنتم قلتم في مجاز في نقطة معينة، احنا نرى أن في مجاز في نقطة أكبر منها. فجاءت المعتزلة قالوا تعالوا يا جماعة، أصلا باب الصفات كله مجازي، لم يبقى لنا إلا أنا أسمع. جاءت الجهمية قالوا تعالوا يا معتزلة، ليش نفيتم الصفات وأثبتتم المجاز، وأثبتتم المجاز في باب الصفات دون باب الأسماء، وإحنا ننفي الأسماء والصفات؟ قالوا لأن باب الصفات إذا أثبتناه يلزم منه أن يكون فيه تشبيه، وذلك مجاز، وأما الأسماء فلا يلزم. قال عندنا يلزم، حتى الأسماء والصفات مجازة. الله ليس بسميع ولا بصير ولا متكلم ولا رحيم ولا غفور ولا كذا، إيش نقول عنه؟ قالوا لا ولا 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 ولا. بس جاءت الفلاسفة قالوا تعالوا يا جماعة، في واقع الأمر أصلا أنتم جعلتم باب الأسماء والصفات، باب التوحيد، جعلتموه مجازيا. إحنا نقول إن الشرع كله مجاز، ما في حقيقة، كل خيالات، كما يقول ابن رشد في كتابه مناهج الأدلة وغيره من الفلاسفة، يقول كله تخييل لمصلحة العامة. ماذا بقي لنا الآن؟ ما بقي لنا إلا المعاد. جاءت الفلاسفة الكبار الدهريين قالوا أصلا ما في لا جنة ولا نار، كله مجاز. بقي لنا فقط الأوامر والنواهي، فجاء غلاة المتصوف وقالوا الأوامر والنواهي هذه مجاز بالنسبة للخاصة، حقيقة في العامة. أنتم من العامة يلزمكم أن تصلوا وتصوموا وتزكوا وتحجوا، أما نحن الخاصة رفع عنا القلم، مجازات. ماذا بقي من الدين؟ هذه مسألة ترى ليست يسيرة. ولذلك في كتاب الإمتاع نقل شيخ الإسلام رحمه الله، يعني جمعت كلامه، فبدأ لي أنه أكثر من 60 عالما من أئمة المسلمين ينكرون المجاز، لأنه رأه خطر عظيم، شر مستطير. إن كان المقصود بالمجاز تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، إن كان المقصود بالمجاز التشبيه والكناية، فهما نوعان من أنواع علم البيان لا ينكر، لأن علم البيان كما تعرفون يقسمه البلاغيون إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. علم المعاني ووضعوا تحته 6 أبواب، وعلم البيان وضعوا تحته 3 أبواب، وعلم البديع وضعوا تحته بابين، صح؟ علماء البلاغة يقولون علم المعاني الكلام فيه عن الخبر والإنشاء الذي هو الأمر والنهي، عن الذكر والحذف هذا الباب الثاني، التقديم والتأخير هذا الباب الثالث، والقصر الذي هو التخصيص هذا الباب الرابع، الفصل والوصل هذا الباب الخامس، الباب السادس الإيجاز والإطناب والمساواة. لما جاءوا إلى علم البيان قسموه إلى قسمين، قالوا علم التشبيه هذا باب، الكناية هذا باب، ومنهم من أدرج الكناية في المجاز فصار علم البيان بابين، التشبيه والمجاز. والصواب أن علم البيان بابان، باب التشبيه وباب الكناية، والمجاز لا وجود له. أما إذا سموه استعارة فهذا اصطلاح لا بأس به، ولكن أن يكون شيء في كلام في الكلام مرادا به حقيقة والآخر مراد به مجاز، فإن العرب من أشد الناس في الجاهلية فضلا عن الإسلام بغضا لأن يكون في كلامهم إيهام أو كذب أو مبالغة، وإنما كلامهم كلهم يقصدون به الواقع والحقيقة وإن كان تشبيها واستعارة. فهم لما يقولون مثلا وجيد كجيدي، يعني طيب هم لما يقولون هذا الكلام وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، لما يقولون هذا الكلام هم ما يقصدون ان هذا مجاز، يقصدون حقيقة، والله عندهم ان جيد حبيبها حبيبته احسن عنده من جيد ريم الغزال، وانما لان الناس يعرفون جيد الريم الذي هو الغزال فشبهها به، ولا عنده جيدها احسن من جيده من جيد الغزال، ما في كلام، ما يريد لو قلت له انت مجاز تكذب ما يقبل منك كلام هذا، ما يقبل منك كلام هذا. فنحن نقول ان هذا التقسيم في حد ذاته ليس له ضابط مستقيم، ولذلك ألف شيخ مشايخنا الشنقيطي رحمه الله كتابه العظيم الذي سماه منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، وهو كلام عظيم، وأنفس منه كلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الموسومة بالإكليل، وأيضا له رسالة بعنوان الحقيقة والمجاز، وكلام ابن القيم كلام نفيس، وأرجو أنكم ترجعوا إلى هذا الكلام. نشرح كلام الشيخ. طبعا الشيخ رحمه الله يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، يقول تبعا لما هو موجود في كتب الأصوليين، وإلا فذا كما ذكرت لكم أن هذا ليس له في واقع الأمر ليس له نصر. ما هي الحقيقة عندهم؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، كأنهم وضعوا كلمة الأسد أولا للحيوان المفترس ثم استخدموه في الشجاع، ومثل هذا البتار الذي يقطع هو اسم للقطع ثم استخدم على السيف ثم يستخدم في السكين ويستخدم في كل حاد، فالأول المجاز عندهم أنه مثلا السيف ومع الحقيقة، وما عدا ذلك فهو مجاز اللفظ المستعمل فيما وضع له. قلنا العلم بهذا الوضع مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأننا نعلم ويعلم القاصي والداني أن أهل اللغات لم يجتمعوا للوضع، هذا شيء. الشيء الثاني فرضنا أنهم اجتمعوا، اجتمع الآباء والأجداد عدنان وقحطان ولا إسماعيل عليه الصلاة والسلام مع زوجته، قالوا نضع كلام العرب، هذا حقيقة هذا مجال، كيف نصل نحن إلى الاجتماع الذي تم لنعرف أين الحقيقة وأين المجال؟ على كل حال هذا مثال عندهم، أسد للحيوان المفترس هذا حقيقة. قال فخرج بقولنا المستعمل المهمل. الكلام في لغة العرب منقسم إلى ثلاثة أقسام: كلام مستعمل، وكلام مهمل، وكلام وحشي. الكلام المستعمل يعني إلى الآن احنا نعرفه، هذا يسمى الكلام المستعمل. الكلام المهمل هو الذي لا يعرفه الناس، إنما موجود في بطون الكتب. الكلام المهمل لا يعرفه الناس، وإنما موجود في بطون الكتب. وأما الكلام الوحشي هو الذي يعرفه بعض الناس دون بعض، وممن كان يستخدم الكلام الوحشي كثيرا لغرض العلم ونشره وإحيائه الشيخ بكر أبو زيد في كتبه ومؤلفاته، وهذه أحد الفوائد في المعلقات. لماذا يضع الناس المعلقات والمقامات وما يسمى بكتب المقامات؟ لماذا يضعون المقامات؟ أحد مقاصد وضع المقامات استعمال الوحشي من الكلام حتى يصبح منتشرا مستأنسا مستعملا. قال المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. هذا صار قسم ثلاثية. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، فإنه يستخدم فيما لم يوضع له على القول المجازي. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. هذه والله لب هذه المسألة، أن نعرف أن الكلام، والكلام كله حقيقة. خلصنا؟ إلا في أحد يناقش؟ ترى بناقش ما عندي مشكلة، بس بعد ما خلص المجاز. والكلام الحقيقي كله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كلام حقيقي لغوي، كما كلام حقيقي شرعي، وكلام عرفي. ما في شيء اسمه مجاز، هذا مهم أن تعرفه. الكلام إما أن يكون مستعملا استعمالا لغويا بحتا، وإما أن يكون مستعملا استعمالا شرعيا، وإما أن يكون مستعملا استعمالا اصطلاحيا. قد مر معنا هذا ولا لا؟ ما ذكرنا هذا في أحد الدروس هنا؟ ما ذكرنا؟ ها؟ ذكرنا، هي أذكرني ذكر. وقلنا إن الكلام اللغوي، الكلام اللغوي هو الذي يعرف باستخدام العرب له أو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد عصر المولدين لا عبرة بكلام العرب، لأنهم دخلتهم العجمة. ولذلك الكلام الذي يستشهد به في كلام العرب إنما هو قبل وجود المولدين، حتى أنهم اختلفوا في مثل كلام جرير والأصمعي ونحوي، فإنهم لا يستخدم، مع أنهم بلغاء فصحاء أئمة في اللغة، لكنهم لا يعني يقبلون كلامهم إلا أن ينقلوه عمن قبلهم. أما الكلام الشرعي فمر معنا أنه إما أن يخصص اللغة، وإما أن يزيد في اللغة، وإما أن يساوي. صح؟ زين، الحمد لله تذكرت. وأما الكلمات أو الحقائق العرفية على اصطلاح الأصوليين فإنها بحسب وضع الناس استخدامه، يأخذون كلمة لغوية فيستخدمونها في معنى عندهم، أو يأخذون كلمة شرعية فيضعون لها اسما من عندهم. وهذا أنا اكتشفت عني في دبي، اكتشفت له مثالا جديدا غير ما كان عندي من علم. كنت مرة أمشي مع أحد الشيبان، وقبل أذان المغرب قال أنا أدخل أتمسح، فسبحان الله هذه كلمة مهجورة، كلمة مهجورة لا تعرف إلا في بطون الكتب، أن من أسماء الوضوء المسح. ولذلك لما يقولون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالمسح غسل في لغة العرب، المسح غسل في لغة العرب، ولكنه غسل خفيف، ولكنه غسل خفيف. فلما يسمي أهل دبي، ما أدري هل دبي خاص ولا الإمارات كلهم، يسمون الوضوء مسحا، الآن هذا اصطلاح، صار اصطلاح عرف عندهم. لو ذهبت إلى الرياض مثلا أو إلى المدينة أو إلى مكة وقلت لهم أنا أريد أن أتمسح، لن يفهموا، ما يدرون إيش تريد أنت. ها؟ هذا مثل ما ذكره الحريري في مقاماته، أن رجلا يعني لغويا فطحلا دخل بيت شخص له، صاحب له، وعنده جاريتان، وكلما تكلمت الجاريتان بشيء خطأهما في اللغة لأنهما عجميتان، فاتفقتا على أنهما يجعلان نفسيهما لا يفهمان شيئا. فلما صار آخر الليل أراد الرجل أن يخرج للخلاء، فنادى الرجل الجاريتين فجاءتا فقال لهما: أين الميضة؟ قال: ما نعرف ما الميضة. فقال الرجل: لعلهما ليس من أهل هذه البلد، لعلهما من أهل العراق. فقال: أين الحش؟ قالتا: ما نعرف ما الحش. فقال له، بدأ يذكر 20 اسم لمكان الخلاء وهم يقولون إحنا ما نعرف، حتى بال الرجل على نفسه. الشاهد من الكلام أن الأعراف تختلف، ممكن أن هناك كلمات تستخدم، وهذا مهم جدا جدا أن تعرف الكلمة ها هنا في الآية في الحديث في كلام السلف مستخدم لماذا. قبل ما ندخل المسجد أحد الأخوة، أظنك أنت الشيخ، اسم الكريم
وليد،
الأخ وليد أوقفني على نص، هو أنت أوقفني على نص أن علي وابن عمر وعمر وغيرهم كانوا يضربون أبنائهم على اللحم، فقال: هل يجوز أن ينشر هذا الكلام في التويتر على العامة فيطيحون ضرب عيالهم؟ هم ما يعرفون أنهم الذين يقولون هذا الكلام ونقل عنهم هذا الكلام، يعلمون أنه لا يوجد ضرب لمن هو دون العاشر، لكن الذين تخرج لهم هذا الكلام هل يعلمون هذا الحكم ولا على طول راح يضربون؟ هذا يمكن إذا هم فهموا اللغة أصلا، إذا هم ما فهموا اللغة عليش يضربون؟ إذا هم كانوا يلحنون في اللغة عليش يضربون؟ ها؟ ما ندري على أي شيء سيضربون. فعلى كل حال نحن لا بد أن ندرك أن الكلمات منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاث: لغوية وشرعية، أو جاء أحد منكم من الغائط. تجي أنت الآن تسوي نفسك فطحل في اللغة العربية، تقول الغاط اسم منطقة في بين القصيم وبين الرياض، يعني إذا جاء الرجل من هناك راح يتوضى، ما جاء من هناك ما يتوضى، يصير؟ قل: لا ما يصير. طيب ذهب إلى كتب اللغة فذهب بحث عن معنى الغائط، قال: الغائط الأرض المنخفض، يعني اللي أكرمكم الله يخرج من الحمام من الدور 12 ما يتوضى. هذا إيش يسمى؟ عدم فقه بمعرفة هذا الكلام، ما المراد منه؟ هل المراد الحقيقة اللغوية أو الشرعية أو العرفية؟ أو جاء أحد منكم من الغائط حقيقة إيش؟ عرفية، حقيقة عرفية ليست الحقيقة اللغوية. طبعا احنا كل كلامنا حقيقة ما عندنا، لكن نسميها نقول باعتبار أن هناك حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية، أو كلمات عرفية وكلمات لغوية وكلمات شرعية، فهي كلمة لغوية ها هنا. قال: فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. طبعا قلنا إن هذا بإلهام من الله جل وعلا. الصحيح الذي لا مرية فيه أن اللغات إلهامية، لقول الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها. قال الله جل وعلا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هكذا قال عيسى. طيب، ومن الذي ألهم عبد المطلب أن يسمي ابنه هذا محمدا؟ الله جل في علاه. قال: فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرف. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، وجاء استعمال الحقيقة اللغوية في القرآن: وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم، وصلي عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى. تأمل الآن أن الصلاة ها هنا في الآية في قوله عز وصلي عليهم، يعني أدعو لهم، هذا معنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني أثني عليهم، هذا معنى آخر في اللغة. فاللغة الدعاء معناه الصلاة، معناه في اللغة، معناها في اللغة الدعاء، الصلاة معناها في اللغة الثناء. أما معناها في الشرع معروف، فإن حقيقة لغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. وهنا لابد أن ندرك أن الأصل في الكلمات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة الشرع، ما لم يوجد شيء يدل على أن المراد المعنى اللغوي. والأصل في المعاني اللغوية في كلام أهل اللغة المراد منها اللغة، ما لم يأتي شيء يدل على أن المراد به معنى عرفيا خاصا. إذن يمكن أن نقول هناك في كتاب والسنة المراد المصطلحات الشرعية، في كلام اللغة المراد في الأصل المراد المعنى اللغوي، في كلام أهل العرف قطعا المراد المعنى العرفي، قطعا المراد المعنى العرفي. فإذا أراد أحدهم تغيير المراد من المعنى العرفي إلى المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي فإنه لا بد أن يذكر شيئا يرشدنا إلى ذلك، وهو حقيقة وليس بمجاز. قال: والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، كما ذكرنا إما بزيادة أو بنقصان أو بتسوية. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما يجي أحد يقول أنا بدعو خلاص، لا، هذا حمل للمعنى الشرعي في غير محله. ثم قال: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. وهذه الأعراف منقسمة إلى ثلاثة أقسام: إما عرف مهني، وإما عرف مكاني، وإما عرف علمي. الكلمات العرفية إما أن تكون في أهل مهنة معينة، وإما أن تكون في أهل علم مصطلحات علمية، وإما أن تكون في مكان معين مصطلحات مكانية. فهل البحر عندهم السمك مثلا عندهم يسمى لحم، أهل البر السمك ما يسمى عندهم لحم، ولا الدجاج، اللحم عندهم لحم ذوات الأربع، الدجاج عندهم ما يسمى لحم. فهذه مصطلحات عرفية بسبب تغير الأمكنة. قال: مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. ما من دابة إلا على الله رزقها، شملت ذوات الأربع فقط ولا كل شيء يدب على الأرض؟ كل شيء يدب على الأرض. سميت دابة لأنها تدب على الأرض، صغيرة كانت هذه الدابة أم كبيرة، كل شيء يدب على الأرض دابة في اللغة. ولكن عند أهل العرف الدابة، جيب الدابة، ود الدابة، اعلف الدابة، يقصد ذوات الأربع، إما الفرس، إما الحمار أكرمكم الله، وإما البقر، وإما وإما وإما. مثل على فكرة ترى أهل الإمارات يستخدمون الوحشية من الكلام، وهذا من حكمة الله عز وجل أن كل أهل ناحية من بلاد العرب يستخدمون كلمات عربية، وبهذه الطريقة لن تموت العربية، لأن استيعاب العربية من جهة واحدة أمر يستحيل عادة. فقسمت الكلمات بحسب التقسيمات، فتوجد كلمات تستخدم في الإمارات مثلا، في عمان، في اليمن، لا تستخدم في شمال الجزيرة، وتوجد كلمات في شمال الجزيرة لا تستخدم في غرب الجزيرة، وتوجد كلمات تستخدم في غرب الجزيرة لا تستخدم في قلب الجزيرة. مثل الآن لما يستخدمون يقولون عن الأغنام الهوش، هذه كلمة من المستخدمات العجيبة، والإبل يسمونها البوش، صح ولا لا؟
لا يزعل عدى الرئيس.
نعم، ما فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام؟ هذه فائدة عظيمة. اكتب هذه العبارة: وهذا التقسيم فيه النجاة في معرفة معاني الألفاظ حسب استعمالاتها من غير خطأ. إذا عرفت هذه التقسيمات الثلاث فأنت تصون نفسك عن الخطأ. نعيد: وهذا التقسيم فيه النجاة في معرفة معاني الألفاظ حسب استعمالاتها من غير خطأ بإذن الله عز وجل. من عرف تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فإنه يصونه الله جل وعلا الخطأ. وهذا ما يسميه بعض العلماء البديع، خلينا نقول علماء البديع أو علماء البلاغة، يقولون: معرفة دلالة المعنى من إيش؟ من السياق. لأن أي كلمة تريد أن تعرف معناها لها ثلاث ارتباطات. أي جملة تريد أن تعرف معناها لها ثلاثة ارتباطات. الأول السباق، ربط الكلام بما قبل، والثاني اللحاق، ربط الكلام بما بعده، الثالث السياق وهو لماذا سيق الكلام، في أي عرف، لأي مقصد، لأي غرض. فإذا انتبه طالب العلم إلى السباق والسياق واللحاق عصمه الله جل وعلا من الخطأ. وهذا شيء مهم جدا، وتنبهت إلى هذا أمنا عائشة رضي الله عنها لما جاء عروة ابن الزبير إلى خالته وكان في مقتبل العمر، في مبتدأ العلم. قال: يا أماه، ما أرى على أحد من حرج إذا هو طاف بالبيت أن لا يسعى بين الصفا والمروة. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنه: بئس ما قلت يا ابن أخي أو يا ابن أختي، من أين لك هذا؟ قال: من قول الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فماذا فعلت أم المؤمنين؟ حكت الحالة التي لأجلها نزلت الآية، وهذا هو السياق، سياق نزول الآية، وما يسميه المفسرين سبب النزول. قال: إن أناسا من الأنصار كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأجل صنمين كان لهما يسعيان لهما في الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية رفعا للحرج عنهم. ولو كان كما تريد علمت ابن أختها، علمته فائدة النظر إلى السياق، ثم علمته اللغة، فقال: ولو كان الأمر كما تريد لقال الله: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهم. الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهم، فرفع الحرج في الطواف. إذن هذا شيء مهم جدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. والمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجازا، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن.
هذا في طبعتك، أنا يوم أني اشتريت الكتاب ما كان في هذا التنبيه، فأنا قلت في نفسي ذاك الوقت، قلت لعل أحد يعني ينبه شيخنا، حتى أني في عام 1409 هجرية رحت القصيم، وكان هذا ثاني لقاء لي مع الشيخ نادم. فمن الأشياء اللي ذكرتها له وأنا توبني يعني ما أعرف الحقيقة المجاز إلا بطرف ألسن، وكنا درسنا هذا الكتاب ونحن صغار، فقلت يا شيخ يعني ذكرت الحقيقة والمجاز وشيخ الإسلام أنكره، فسكت الشيخ لعله يعني استصغرني سني وما قال شيء وتركني ومشى. فالآن جاء التنبيه، هذا شيء زين، هذا التنبيه يمكن الشرح فيه كلام. الحمد لله. على فكرة أنا في رسالة الماجستير في الجزء الأول ظننت أن الخطب يسير فسهلت من الأمر، لكن في متعلم العرفان تبين لي أن الأمر عسير فعظمت الأمر، فاعلموا أن هذا الأخير من قول هذا التنبيه.
قال: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل
القرآن وغيره يعني في القرآن والسنة وفي اللغة. نعم.
وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
الله أكبر. الحمد لله. والله يا أخي إني فرح بهذا يا شيخ. أنتم لا تظنون أن الأمر يسير، ترى والله الأمر ليس يسير. لو فتحنا هذا الباب تدرون الآن كلمة الحمد لله رب العالمين هل يخطر ببال مسلم أن هذا مجاز؟ على طريقة المجازين يمكن أن نقول كل كلمة مجاز. تدرون ليش؟ الحمد ألف لام فيه هل هو الاستغراق أو للجنس أو للعهد؟ ما دام فيه أو 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 صارت الكلمة مجازية لأن ما تعين الحق. طيب لله اللام فيه هل هو للملك أو للاستحقاق أو للوجوب أو للغاية؟ إذن صار أيضا مجاز. شو اللي صار حقيقة؟ أجل حقيقة يعني كلام خطير، ترى كلام خطير، لابد أن ندرك هذا الكلام. أنا أريدكم أن أنا الظاهر أني أخطأت، المفروض أجيب الكلام شيخ الإسلام ونقرأه بالكامل. تسمحون لي المحاضرة القادمة نقرأ الكلام؟ خلاص سنصور لكم الامتاع ونقرأه بالكامل إن شاء الله. يقول: المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. قلنا أن العلم بأن هذا كلمة أسد لم يوضع للشجاع، كلمة الحمار لم يستعمل للبليد، من أين علمنا هذا؟ هذا يحتاج إلى علم، طبعا لا علم. قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز، وخرج بقولنا في غير موضع الحقيقة. قال: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة، هم سموه قرينة. الذين قالوا بالمجاز اختلفوا فيما بينهم في هذه القرينة، وليس عندهم ضابط في وضع القرينة. مثلا لما نقول لهم إن الله عز وجل يقول عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، قالوا هذا مجاز. لماذا هو مجاز؟ قال: يعني يمنع شيء من استخدام الحقيقة. ما هو هذا الشيء؟ قال: هذا الشيء إذا قلنا إنه استوى على العرش يعني أنه محتاج للعرش، فصار مثل المخلوق، والله ليس محتاج للعرش. طيب من الذي قال لك إنه إذا استوى على العرش يلزم من أن يكون محتاجا للعرش؟ هذا من دماغك. الله فوق العرش وليس هو محتاج لا إلى العرش ولا إلى ما تحت العرش، وهو الغني سبحانه. هذه مشكلة الآن، يجيبون أشياء من عندهم. لذلك قال الإمام أحمد كلمة عجيبة في الرد على الجهمية والزنادقة في رسالته، قال: وإنهم يتشبثون بآية من المتشابه ليس كمثله شيء. خلاص، كل ما جاء آية فيها إثبات الصفات والأسماء والأفعال قال: ليس كمثله شيء، إذن هذا مجاز. هذا مجاز، إيش القرين؟ القرين ليس كمثله شيء. هذه مصيبة الآن، ما عندهم ضابط، هذا ليس بصحيح. ثم يقولون: لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح ما يثبته. مثلا نضرب لكم مثال الآن، لو قلنا مثال فقهي، لأن احنا في أصول الفقه، خلنا نذكر مثال فقهي: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآن 3 قروء 3 حيضات ولا 3 أطهار؟ 3، ها قولوا أنتم بعد، ما في أحد يقول الطهر؟ ها؟ طيب اختلف الفقهاء، فمن قال المراد بالقر الحيض قال الطهر مجاز، لأن الكلمة تستخدم هنا وهنا، ومن قال المراد به الطهر قال الحيض مجاز. نقول: لا، ليس هنا مجاز ولا هنا مجاز، هنا حقيقة وهنا حقيقة. يبقى الآن نعرف نحن ما الحقيقة، هذا يرجع إلى قوة استدلالنا نحن. مثل إنسان لو كلمك بلغة لا تفهم، ها؟ لو كلمك إنسان بلغة لا تفهم، أنت ما تقول مجاز لأني أنا ما فهمت، أو أنت فهمت شيئا خطأ فلا تقول مجاز لأنك فهمت خطأ، إنما ذلك يرجع إليك أنت، وإن الكلمة مستخدمة في الحقيقة. فيمكن أن يقول إنسان إن المقصود به الحيض لأنه هو المقصود للدلالة على إبراء الذمة، أيضا لأن كلمة 3 أنثت ممكن هذا دليل يستدل به. فالكلام أنه هناك قرينة قاطعة يتفق عليها الجميع لا يوجد، حتى في الفقه ما يوجد. ما يدعي أن الكلام مثلا الحج أشهر معلومات، يجي شخص يقول: لا، الحج ليس أشهر معلومات، الحج 2 شهر. طيب يجي إنسان يقول: لا، هذا ليس حقيقة، هذا مجاز، الحج 2 شهر و10 أيام. يجي آخر يقول: لا، الحج 2 شهر و13 يوم. هذا كله يحتاج إلى دليل. هكذا بس نهجم على الكلام ونفسره ما يصلح. على كل حال، هم يقول هو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. القرائن التي في علم البيان هي القرائن المتصلة، القرائن المتصلة والقرائن المعنوية. القرينة المتصلة مثل قوله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها. كلمة كل في اللغة العربية حقيقة مستغرقة لجميع الأفراد. هم يقولون إن هنا مجاز. لماذا مجاز؟ قال: لأننا أصبحنا نرى مساكنهم. إذن علمنا أن كلمة كل لم يشمل كل أفراده، تدمر كل شيء بأمر ربي، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن المساكن ترى لم تدمر، إذن ليس كل شيء دمر. هذا ليس بالصواب، لأن الله لما قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كلام واحد. فمن أول وهلة كلمة كل لم يستغرق فيه الجميع حتى يحتاج إلى استثناء. متى يحتاج الأمر لاستثناء؟ إذا فهم في كلمة الكل أن كل يحتاج. لو قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فجاء إنسان قال طيب كيف تدمر؟ إحنا نرى المساكن. فجاءت الآية بعد ذلك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، قلنا الآن صح. لا، الآية خرج مخرج كلام واحد. مثل إنسان لما يقول سأذهب إلى البيوتات إلا بيت زيد، الآن سأذهب إلى البيوتات، أنت ما فهمت الاستخراج لأن الكلام ما تم. فلما قال سأذهب إلى البيوتات إلا بيت زيد، فأنت فهمت العموم إلا بيت زيد مستثنى، فما صار مجاز إلا وجود الاستثناء لا يعني أن الكلمة أصبحت مجازية. على كل حال الموضوع كبير وطويل. قال ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، هذا شيء مهم حتى عند المجازين، إذا لم يوجد رابط فهذا لا يصح عنده. قال ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. يعني ما يصير تقول الحجر كالأسد، يصير ولا ما يصير؟ هم يقولون ما يصير. ليش؟ قال لأن الحجر لا يشب، لا يوصف بالشجاعة. طيب أنا ما قصدت الشجاعة، أنا قصدت الصلابة. أحسنت، الصلابة قصدت، شو المشكلة؟ ما يلزم هذا ترى، لأن لغة العرب لغة واسعة. لذلك لو قال لنا قال لماذا أنزل الله خاتمة الديانات بلغة العرب؟ لعمقها وشمولها وسعتها ومرونتها وسيولتها. بعد تبون ولا خلاص؟ كل هذه لا توجد إلا في اللغة العربية، لولا ذلك لما أمكن العلماء استنباط هذه الأمور المستحدثة، ما يمكن. الآن الكلمات الغير العربية عاجزة عن إدراك المعاني العربية، ولذلك كثير من البلدان الإسلامية التي دخلت إلى الإسلام إلى الآن كثير من المصطلحات الشرعية موضوع عندهم بالمصطلح الشرعي. القبلة قبلة، ما يقدرون يجيبون اسم جديد. مثلا الوضوء وضوء، مثلا ما يقدرون يجيبون. الوزارة وزارة، ما يقدرون يجيبون شيء ثاني. فاللغة العربية لغة عميقة. قال فإن كانت المشابهة تسمى التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، هذه عندهم. وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسلام. التجوز في الكلمات ذكر له مثال الشيخ، مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة. كلمة رعينا المطر حتى يصح استخدامه على أنه مجاز نريد إثباته عند العرب أولا، وذلك لم يثبت، العرب لم تقل هذا. كلمة المطر استخدمت عند العرب بمعنى الماء المنهمر من السماء، هذا واضح، هذا يسمى مطرا. طيب، وأما استخدام المنبت بالمطر فهو من باب تسمية الشيء بسببه أو بنتاجه، يجوز في اللغة، نعم يجوز، ولكن لم يسمع. كونه يجوز ما هو معناه صار مجاز، ليس مجاز حقيقة. يعني مثل ما قلنا هذا من كلام، من سعة كلام العرب. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشبة، يقول فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسلام. وهذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن الله جل وعلا هو المنبت، هذا ما في كلام، لكن إنبات الإسناد، إسناد الإنبات إلى المطر ليس مجازا، إنما هو من باب إسناد شيء لا سببه. الله أنبت النبت بأي سبب؟ بإنزاله المطر. فإذا قلنا أنبت المطر العشب ما في إشكال، مثل ما نحن نقول جاوزنا، انتبه الآن، جاوزنا بالسفينة البحر. أنت الآن جاوزت بالسفينة البحر بأمر الله عز وجل وبفعل الله عز وجل، ولا بفعل السفينة؟ لا، بأمر الله عز وجل وبفعل الله عز وجل، ولكن هذا ذكر السبب، فما يمنع، هذا ليس بمجاز. فإسناد الأمر إلى السبب هذا من كلام العرب، هذا من كلام العرب. أنت تقول فتحت الباب بالمفتاح، طيب فتحت الباب بالمفتاح أي بسبب المفتاح، ما في إشكال، فتح المفتاح الباب، أسندت الفتح إلى الباب وأنت اللي فتحت، طيب ما في مشكلة، أنت تسند إلى نفسك باعتبار الفعل، تسند إلى المفتاح باعتبار السبب، ما في مشكلة. فتح الهواء الباب باعتبار الفعل، ما في مشكلة، هذا جائز به لغة العرب. فالتجوز في الإسناد جائز. قال ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. اكتب أمام كلمة التجوز الاختصار، المجاز المرسل الاختصار، يعني الاختصار بالزيادة والاختصار بالحذف. مثلوا لهذا النوع من المجاز بمثالين كبيرين، أحدهما قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. هل يوجد شيء في القرآن زائد؟ القرآن المنزل للتحدي ما في شيء زائد ولا في شيء ناقص. خلونا نتكلم خارج القرآن. لما تقول ليس مثلك شيء، إيش تفهمون؟ ها؟ كيف؟ ها؟ سبحان الله. أعيد الكلام مرة ثانية وارعوني أسمعك. ها؟ ما مثلك شيء، خلونا، ما أنت بشيء، إيش تفهم كلمة ما أنت بشيء؟ ولا شيء، نقص. طيب ليس مثلك شيء، شوف كلهم قالوا النقص، ليش انت قلت كمان سعود ليس مثلك شيء؟ تحتمل، احسنت. الله جل وعلا اتى بالكاف لنفي الاحتمال. من اللي قال تحتمل هذا؟ تستاهل جائزه، ذكرني اجيب لك جائزه. الله جاب الكاف ليش؟ لنفي الاحتمال، لأن لو قال ليس مثله شيء يحتمل أنه ولا شيء هو، ويحتمل أنه مثل ما نقول الأعلى والكمال، لكن لما قال ليس كمثله شيء تيقن أن المراد الكمال، وهذا هو أحسن ما قيل في الكاف. كيف نقول المعنى؟ يقول بعض أن الكاف في القرآن في أي مكان معناها بكلمة مثل، لأن الكاف للتشبيه، ليس مثل مثله شيء، وكلمة المثل نفسها تفسر بالشخص، أي ليس كشخصه شيء، ليس كذاته شيء، ليس ككماله شيء. فهمنا المعنى الآن؟ إذن ما في تمثيل، فما في أي زيادة في القرآن، لكنهم يفسرون على هذا، يقولون هذا من المجاز المرسل. نقول لا، هذا ليس بمجاز، لا بالزيادة، ليس فيه شيء زائد. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. قالوا هذا مجاز لأن المقصود أهل القرية فحذفت أهل مجازا. يقول الشيخ الأمين رحمة الله عليه، وهذا الكلام قرأته في عام 1418 كتاب منع المجاز، قرأته في عام 1418 وهو كتاب نفيس، لو قرأته 10 مرات ما كان قليلا، كتاب عظيم. يقول إن كلمة القرية في لغة العرب مأخوذ من التقري. أما قلت لكم كلام العرب واسع وبحر وسلس، صح؟ وين اللي يعرف إنجليزي؟ أنت؟ ليش سموا الإنجليز البيت هوم؟ ليش سموهم؟ ما تعرف، والله ما تعرف. ليش سموه هاوس؟ هم ما تعرف، هاوس خلاص، هاوس هاوس، أتشنو بعد؟ لكن تعال عند العرب، لما سموا البيت بيتا من البيتوتة يبيت فيه؟ لماذا سموه منزلا؟ لأنه مكان ينزل فيه حاجاته. لماذا سموه بعد دارا؟ لأنه يدور حول ماله وعرضه فلا يراه أحد. لماذا سموه مسكنا؟ لأنه يجد فيه سكينته وراحته. لماذا بعد؟ شنو اسمه بعد؟ جيبوا فيلا. شنو يعني فيلا يا أخي؟ ما له معنى والله. يا أخي كلام العرب لذيذ، بس احنا مو فاهمين، مشكلة فينا. طيب هم يقولون وسل القرية مجاز. يا أخي من اللي قال لكم مجاز؟ لا والله ليس بمجاز. الشيخ الأمير رحمة الله عليه في كتابه منع جواز المجاز، ها أخونا جاب لكم، يقول القرية في كلام العرب كلمة تطلق على البنيان، تأمل، وعلى الساكنين وعليهما معا. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. إيش يقولون تلك القرى أهلكناهم؟ يعني البيوت ظلموا؟ الساكنين المتقررين فيها. شفت صح؟ ما سموا القرية قرية هكذا عبثا، فهمت الحين؟ أبدا والله ما يسمون القرية قرية عبثا أبدا، لمعنى بليغ. فنقول واسأل القرية، أي واسأل الناس المتقررين هناك في مصر، هل نحن قصرنا في الدفاع عن أخينا؟ فهمنا الآن؟ ما في مجاز، الحمد لله رب العالمين. والعير التي أقبلنا فيها، العير في لغة العرب اسم للقافلة، فتطلق على القافلة، تطلق على أهل القافلة، ما في إشكال. من باب النكت ذكر لي أحد تلامذة الشيخ تناول الله الآمل السري رحمة الله عليه، المناظر الكبير، مناظر العالم الإسلامي في القرن العشرين، في القرن التاسع عشر والعشرين، ما ترك ملة إلا وناظرة، ولا نحلة إلا وناظرة، وما رؤي مثله في المناظرة. صارت بينه وبين غلام أحمد القادياني مناظرة، فقال له غلام أحمد القادياني أمام الناس، تعرفون الآن الناس الذي يتكلم بسرعة ويسكت الثاني هذا هو الفائز، الناس عوام ما يفهمون شيء. الشيخ اسمه غلام الله وهذاك اسمه غلام أحمد، فقال له الشيخ غلام الله أي دليل عندك من كتاب الله أنك نبي؟ قال إن الله يقول في القرآن برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال أنت اسمك غلام أحمد مو أحمد؟ قال نعم، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. نفس الكلام هنا، قل أهل القرية، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. فقال أنا إيش اسمي؟ قال غلام الله. قال احذف المضاف فيبقى المضاف إليه، وأنا ما أرسلتك وأنت تكذب. إذا كان لعب بالقرآن فكل واحد يلعب، فسكت وما عرف كيف يتكلم. صحيح هذا الكلام في المناظرات قد لا يجوز، لكن أحيانا المناظر يقول كلاما يسمى من باب التنزل للخصم وهو لا يقوله أبدا. ويذكرني مناظرة شيخنا الشيخ غلام الله رحمتي، يقول كنا في مناظرة أكثر من 10,000 إنسان كلهم عجب، يقول والشيخ يريد أن يناظرني أن في تمايم، تعرفون التمايم حجب، هذه يسمونها بلغتهم تعويز. يقول فقلت للشيخ إيش الدليل على وجود التعويز في القرآن وفي السنة؟ قال الوهابية ما يفهمون التعويذ موجود في القرآن، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. تعال حين شو تفهم الرجال هذا؟ العوام كيف يفهمون؟ قلت أنت ما تفهم، قل هو الله واحد ناسخ لكل عذب الفلق لقل أعوذ. قال وأنا أقصد أن الله أحد، توكل على الله ما توكل على التعويذ، على لسانه يتكلم. فإذا فتحنا باب المجاز ما نستطيع أن ننتهي. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. لا إيه، خلنا نقرأ شوي كلام الشيخ. لله سيف في يدي نصر، في حده ما أرد يجري. وقول البحتري: أما مسامعنا الظماء فإنها تروى بماء كلامك الرقراق. وقول التهامي: أذهبت رونق ماء النصح والعدل، فاذهب فلست بمعصوم من الزلل. فالماء في الأبيات مستعار لأمر وهمي تخيله الشاعر ولا وجود له في الحقيقة. ونظير ذلك قول مقيد هذه الحروف في أبياته التي بين فيها أن مقاصد الشعراء ليس مقصدا له. قد صدني حلم الأكابر عن لثمي، شفة الفتاة الطفلة المغناج، ماء الشبيبة زارع في صدرها، رمانتي روض كحق العاج، وكأنها قد أدرجت في برقع يأوي لتاه بها شعاع سراج، وكأنما شمس الأصيل مذابة تنساب فوق جبينها الوهاج. ومحل شاهد منها قوله: ماء الشبيبة زارع. قال: وكقول لبيد: وغداة ريح قد كشفت وقرته، إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. وقول الآخر: ويد الشمال عشية مذ أرعشت، دلت على ضعف النسيم بخطها. كتبت سقيما في صحيفة جدول فيه الغمامة صححت بنقطها. وقول الآخر: قد جلسنا بروضة غناء نجدتي، بيننا كؤوس الهناء، روضة تحتها الجداول تجري، تحت سوق الغصون كالرقطاء، صقلتها يد النسيم فلاحت، فيه أزهارها كنجم سماء، وبها الورد لاح مثل خدود كسيت بحمرار صبغ الحياء. فاليد في هذه الأبيات مستعار لشيء متخيل للريح المعبر عنها في الأول، والثاني بالشمال، وفي الثالث تؤثر به يشبه اليد على سبيل الاستعارة التصريحية التخيلية. وهذه كلها من الحقائق التي لا وجود لها إلا في الخيال، ولا يقال إنها مجازات لغوية. قال: ومعلوم أن الله لا يجوز في حقه شيء من ذلك التوهم أو التخيل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولو مشينا على مذهب الأقدمين من أهل البلاغة القائلين بملازمتهما، وأن التخيلية لا تكون أبدا إلا قرينة المكنية، فالتخيلية على قولهم على التحقيق مجاز عقلي بناء على دخوله في الإضافة، إلى آخر كلام. الشاهد الحمد لله أن الكلام فيما زعم فيه المجاز لا يجوز. طبعا هنا الشيخ أجاب عن الآية وسل القرية، وأجاب عن ليس كمثل الشيء، وأجاب عن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأجاب عن قوله يريد أن ينقض، وأجاب عن قوله وإن من شيء لا يسبح بحمده، وأجاب عن حنين الجذع، أجاب عن حجر كان يسلم. كل هذه حقائق لا مجازات فيها، ارجعوا إلى كلام الشيخ فإنه مفيد إن شاء الله. بالله ما بالعكس، هو اللي فهم شيء مجازي. احنا نقول لان كل اهل الحقيقه ما فهموا هذا المعنى، كل اهل الصحابه ما فهموا هذا المعنى الا هو ومعه شخص اخر او شخصين بس، هم اللي خالفوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين له خطا وقال: اذا ان لوسادتك لعريض، انما هما بياض النهار وسواد الليل. نفتح اليوم مجال السؤال لأن الموضوع تفضل. نعم أحسنت. لما نقول هذا كناية أو استعارة أو تشبيه مثلا أو مما يجوز في اللغة، فمعنى هذا الكلام هو حقيقة لغوية. لما أنا أقول رأيت أسدا يخطب، هذه حقيقة لغوية، أنك رأيت شخصا مشبها بالأسد في شجاعته يخطو هم. لكن لما نقول الكلام حقيقة ومجاز، احنا نجعل الكلام منقسم إلى قسمين، في حد ذاته ليس بصحيح وليس هناك ضابط. لكن لما أنا أقول إن الكلام فيه استعارة، الكلام فيه تشبيه، الكلام فيه حذف، ما يضر، هذا ما يضر، لأن هذا من تقسيمات الكلام. ما هو الكلام فيه مبتدأ وخبر؟ أليس الكلام فيه ظرف زمان وظرف مكان؟ فكذلك الكلام فيه حذف واختصار وزيادة ونقص لمعنى وليس لمجاز، لمجرد المجاز. نعم.
ذكرت أكثر من كتاب في المجاز، فأي كتب أصغر حجما؟
أنا أقول رجع إن شاء الله نجو صور لكم الإمتاع، إن شاء الله يكون كافي للغرض إن شاء الله.
شيخ، هم صعب الكلام خاطئ؟
والله أسهل من كذا بعد ما يصير، يعني حاولت أن أسهل لكم الكلام بطريقة بديعة إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. نعم. يقولنا المحاضرة القادمة نقرأ الفصل الخاص، المبحث الخاص على من كلام شيخ الإسلام مع التعليق عليه، لأنه موضوع مهم والأصوليين جدا دخلوا فيه، ومن هذا الباب أول كثير من النصوص الآيات والأحاديث. تفضل.
أحسن الله عليك. سؤال من الدروس السابقة، إذا تعارض المندوب مع المكروه أيهما يقدم؟ هل على العموم، يعني مثلا أحدهم يقدم على الثاني على العموم في الأحوال؟
طيب أعطينا مثال لهذا التعارض. لا، يقدم الحاضر على المبيح، ويقدم الأمر الذي جاء فيه النهي على الأمر الذي جاء فيه الاستحباب، الأمر الذي جاء فيه النهي ولو كان كراهة على ما فيه الاستحباب في هذه الحالة، فيأكل ثم يذهب إلى الصلاة. يقول: ما يقصد بارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي وأنواع القرائن؟ هذه بروحها يعني درس في البلاغة. على كل حال، الارتباط المقصود به أنه لابد أن يكون هناك شيء يربط، إما إسنادي معنوي وإما لفظ، لابد يكون من رابط. لما أنا أقول مثلا السماء تحتي، هذا ما عندهم مو مجاز، هذا عندهم ليس بكلام، لأن السماء لم يكن تحتك. تقول: لا أنا بسمي الأرض سماء. يقول: لا مو على كيفك. فهذا ما يصح عندهم، هذا ما يصح عندهم. لكن لو أنك قلت إن هذا مجاز على اصطلاح المجازيين، فلا بد عندهم أن تثبت شيء من القرائن، سواء كانت لفظية أو معنوية، لا بد أن تثبت. مثل لو قال الإنسان: سرت كالبرق، وهو يقصد أنه بسرعة مشى، فما العلاقة بين البرق وبين قوله سرت كالبرق؟ العلاقة السرعة، ما في بأس. نعم. تفضل. طبعا لا أعمل المجاز، وزعموا له قرينة. ما هي القرينة؟ ليس كمثلي شيء، نصية بعد عندهم. نعم. لكن دون أن يكملوا الآية وهو السميع البصير. لا، ليس لفظيا الخلاف، لأن نحن نقول الكلام نفسه لا ينقسم إلى أصفر وأبيض، إحنا نقول هذا الكلام، نقول الكلام نفسه لا يستقيم، هذا لا يوجد له مثال لا في لغة العرب ولا في لغة العجم ولا في أي لغة. إنما في عند الناس كلام أنه هذا يسمى استعارة، هذا يسمى تشبيه، هذا يسمى إيش؟ منطوق، هذا يسمى مفهوم، هذا ما في إشكال. أما هذا التقسيم ما له أصل أصلا.
قد يتبادل بينه وقد لا يتبادل، يعني اقحام المعنى الاخر
الكلمة
لا لا لا، هم يقولون المجاز هو المعنى الذي تبادر إلى الذهن لوجود القرينة. لما يقول لك الإنسان رأيت أسدا يخطب، يقول لا يتبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس، صح ولا تبادر؟ ما تبادر. كيف حيوان مفترس يخطب؟ لا نتكلم، أنت لا مبادرة، اترك الأصل. لما أنت تسمع، لما أنت تسمع إنسانا يقول رأيت حمارا لا يفهم، بس ما يتبادر إلى ذهنك الحيوان ذوات القائمة القوانين الأربعة، صح؟ فهم يقولون إذن هذا الدليل إن هناك قرينة عقلية منعتك من تصور الحيوان المفترس الأصلي، إذن معنى هذا الكلام أنه مجاز. أي نعم. لا بس ليس هو الآن الاستعارة والتشبيه والكناية، هذه الأمور الثلاث لا ننكرها، هذا لا ننكر هذه الأمور الثلاث، استعارة موجود، الكناية موجود، تشبيه. بل نقول نذهب الأوسع من ذلك، نقول إن استخدام الكلمات العربية في أمور أوسع من ذلك موجود. مثلا أضرب لك مثال، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا. احنا نقول ها اشتريت السياره، نقصد السياره هذيك ولا غير؟ ها لا نقصد السياره اللي في الآية، صح؟ طيب الان كلمه استخدمت، هناك كلمه استخدمت، هناك حقيقه وهنا حقيقه، عندنا عندهم لا. احنا لما نقول السياره مو حقيقه عندهم، ليش مو حقيقه عندهم؟ يقول هذه حقيقه عرفيه، هذا مجاز، لان كل الحقائق العرفيه عندهم مجازات. نعم
فضل غسان، آخر سؤال.
شيخ ما يغني عن
هذا السؤال اللي عليه دين ولا غيره؟
لا غيره. شيخ وفقكم الله، يغني عن تقسيم مجاز وحقيقة وحقيقة، أنهم يستخدموا تقسيم الحقيقة إلى عرفية وشرعية ولغوية.
بالضبط، يغني هذا تماما. وأيضا يغني عن هذا أن نقول إن الكلام في نفسه، إن الكلام في نفسه كله حقيقة، الكلام كله في نفسه حقيقة، لكن قد تدل الكلمة ها هنا على معنى وها هنا على معنى وها هنا على معنى، إما باعتبار الاستعمال، وإما باعتبار القرينة، وإما باعتبار التجرد. سبحانك اللهم وبحمدك.